أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم السترة وما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ وما معنى قطع الصلاة؟ وكذلك يقول: ما حكم السترة في الحرم وهل يقطع الصلاة في الحرم؟ أفتونا مأجورين.
طيب، السترة يريد بذلك اتخاذ المصلي سترة بين يديه إذا صلى، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى توضع العنزة بين يديه، وورد عنه الأمر بذلك. لكنه إذا كان الإنسان مأموما فإن سترة الإمام سترة له، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير أو خيرا من أن يمر بين يديه. والسترة في مكة وغيرها سواء، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في قوله: باب السترة بمكة. فمكة كغيرها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فرق بين مكة وغيرها، ولكن من قام يصلي في المطاف والناس يمرون بين يديه فإنه لا حرمة له، يجوز لك وأنت تطوف وتشاهد رجلا يصلي في المطاف أن تمر بين يديه، لأنه هو المعتدي عليك، إذ أن المطاف حق لمن؟ للطائفين، ليس للمصلين. المصلي يمكن أن يصلي في أي جانب من جوانب الحرم، لكن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا. ولذلك لو مر الإنسان بين يدي المصلي في المطاف فلا إثم عليه، لأن المصلي في المطاف هو الذي أهدر حقه، وهو الذي اعتدى على حق غيره. وتأمل قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبدأ بالطائفين ثم بالعاكفين ثم بالركع السجود، ونحن نعلم أن الركع السجود أفضل من الطائفين ومن العاكفين، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وأفضل من جنس الاعتكاف. فلماذا بدأ بالطائفين والعاكفين قبل الركع السجود؟ قالوا العلماء: مراعاة للاختصاص، لأن الطواف يختص بإيش؟ في البيت، في المسجد الحرام، والاعتكاف بالمساجد، والصلاة في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واضح يا جماعة؟ ويذكر أن أحد الخلفاء نذر أن يتعبد لله تعالى بطاعة لا يشاركه فيها أحد. ما تقولون في الفتوى لو استفتاكم؟ الصلاة؟ لا، لأن يمكن يصلي وفيه ناس يصلون آخرين عنده أو بعيدا عنه. الصيام إيش؟ لا، لأن يمكن فيه ناس صايمين. فسئل العلماء فاشتبه عليهم، قالوا: ما من عبادة إلا وتمكن المشاركة فيها. فذهبوا إلى أحد العلماء الأذكياء فقال: أخلوا له المطاف، يعني اجعلوه يطوف وحده، وحينئذ يتحقق نذره. ليش؟ لأنه إذا طاف وحده ما حد يشاركه، إذ أن الطواف خاص بالكعبة، أما الاعتكاف ففي كل مسجد، كل مسجد في الدنيا تقام فيه الجماعة فإنه يصح أن يعتكف فيه الإنسان. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمراد بذلك الاعتكاف الأكمل بدليل قوله لا اعتكاف إلا بصوم، وقد أذن لعمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام ولم يأمره بالصوم. فالصوم المقارن للطواف الاعتكاف لا شك أنه أفضل، وكذلك الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل. أما أنه يشترط أن يكون اعتكاف في المساجد الثلاثة فلا، الاعتكاف في كل مسجد. وقد قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولو حملنا المساجد بصيغتها التي هي صيغة منتهى الجموع وبأل الدالة على العموم، لو حملناها على ثلاثة من ملايين المساجد لكان معنى ذلك أننا حملنا اللفظ على أدنى مدلوله، وهذا خلاف المعروف. فاللفظ يحمل على إيش؟ على كل مدلوله إلا بدليل. وعلى هذا فيحمل قوله تعالى المساجد على العموم، وتكون جميع المساجد محلا للاعتكاف، ولكن الأكمل أن يكون في المساجد الثلاثة، وليس ذلك بشرط. وبناء على الذكاء في الفتية ذكر أن رجلا علق طلاق امرأته بالثلاث على أذان أحد المؤذنين، لأنه كان يكلم زوجته في الليل ولا تكلمه، فطال عليه الأمد فقال لئن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق بالثلاث، وصممت أن لا تكلمه وكانت لا تريده، فسكتت سكتت، هو ضاقت عليه الأرض بما رحبت، خشى إيش؟ أن يطلع الفجر فتطلق الزوجة وكأنه يدافع الشمس بيديه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فيقال إنه ذهب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان الإمام أبو حنيفة من أذكى بني آدم، فقال له اذهب إلى فلان المؤذن، وكان قريبا من بيت الرجل، وكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، وقل له أنا وقعت في كربة، وأخبره بقصة، واجعله يقوم ويؤذن، والمؤذن قد يغلط يؤذن قبل الوقت، اجعله يؤذن، وإذا أذن فسوف تكلمك، وإذا كلمتك فقد كلمتك قبل طلوع الفجر. ذهب الرجل إلى المؤذن وقال له الكلام والقصة وأنه في ضيق. رأى هذا المؤذن، وإن كنت لا أصوب رأيه، لكن رأى أن يفرج عن هذا المغموم، فذهب قال اذهب إلى أهلك الآن وأنا أذهب وأؤذن. فذهب إلى زوجته وذهب المؤذن فأذن، فقالت الزوجة الحمد لله الذي فك رقبة منك، فقال الحمد لله الذي قيد رقبتك إلي، لأن الآن صارت زوجته خلاص. فعلى كل حال ذكرت هذه القصة من أجل أن الإنسان ينتبه، لأنه كم من مسائل تضيق على الإنسان لكن قد يجد لها حيلة مباحة. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على حيلة مباحة؟ بل هل في القرآن ما يدل على حيلة مباحة؟ نعم، أيوب قال الله له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه قيل إنه كان أقسم أن يضربها 100 جلدة، فأمره الله أن يأخذ الضغث فيضرب. وكذلك في السنة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، يعني تمر طيب، فقال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعلوا، وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ويأخذوا بالدراهم تمرا جيدا، هذه حيلة مباحة. أما الحيل على المحرم فهذه لا تجوز، فكل حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فهي حرام. وأما الحيلة المباحة التي يتوصل بها إلى شيء مباح فإن ذلك لا بأس به. كم الساعة؟
باقي السؤال لم يتم بعد يا شيخ.
نعم. على كل حال صاحب الكهرباء أطفال الكهرباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.